أجر بعيدا دائيا من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجر بعيدا دائيا من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. السيدة الجليلة أم هانئ الهاشمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات، وحديثا عن إحدى الصحابيات الجليلات، إنها السيدة الجليلة أم هانئ الهاشمية التي ما أشركت بالله طرفة عين.
أحبة الإيمان، اسم أم هانئ هو فاختة أو جمانة، وكنيتها أشهر من اسمها، وهي بنت أبي طالب كافل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بنت عم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأخت وصيه المرتضى عليه السلام. عدها علماء الحديث من السنة والشيعة من رواة الحديث، فقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقارب 50 حديثا، وروى عنها عدة من الصحابة والتابعين، منهم ولدها رضوان الله عليهم أجمعين.
قال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في ذيل الآية الأولى من سورة الإسراء، قال أكثر المفسرين أسري برسول الله من دار أم هانئ، وكان صلى الله عليه وآله يبيت في دارها متعبدا، كما روى المؤرخون أنه صلى الله عليه وآله عندما رجع من الإسراء والمعراج نزل عند دار أم هانئ أيضا وأخبرها بما رآه في إسرائه ومعراجه، فقالت له بأبي أنت وأمي، والله لئن أخبرت الناس بهذا ليكذبنك من صدقك، فهي أول من أخبرها بأمر الإسراء والمعراج، وهذا الحديث يدل على شدة ثقته بها وشدة خوفها رضي الله عنها عليه صلى الله عليه وآله.
وروي من مصادر عدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتبه من نومة في بيت أم هانئ فزعا، فسألته عن ذلك فقال يا أم هانئ، إن الله عز وجل عرض علي في منامي القيامة وأهوالها والجنة ونعيمها والنار وما فيها وعذابها، ومما يشير إلى المعنى نفسه ما روته هي رضوان الله عليها، قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، وجلست فاطمة عليها السلام على يساره، فأتته الوليدة بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت، فقلت يا رسول الله إني كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك، فقال عليه السلام إن كنت تقضين يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضي وإن شئت فلا تقضي.
مستمعي الأكارم، وأم هانئ هي التي آوى صلى الله عليه وآله إلى دارها قبل هجرته. روي عنها أنها قالت لما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالهجرة وأنام عليا عليه السلام على فراشه وسجاه ببرد حضرمي ثم خرج، فإذا وجوه قريش على بابه، فأخذ حفنة من تراب فذرها على رؤوسهم فلم يشعر به أحد منهم، ودخل علي بيتي، فلما أصبح أقبل علي وقال أبشري يا أم هانئ، فهذا جبرائيل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد أنجى عليا عليه السلام من عدوه. قالت وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مع جناح الصبح إلى غار ثور، فكان فيه ثلاثا حتى سكن عنه الطلب، ثم أرسل إلى علي عليه السلام وأمره بأمره وأداء الأمانة.
مستمعين الأفاضل، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من أهل الجنة وأهل التوحيد الخالص في خطبته المشهورة في مناقب سبطيه الحسنين، ففي كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي عن حذيفة اليماني قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو حامل الحسن والحسين على عاتقه، فقال: هذان خير الناس أبا وأما، أبوهما علي بن أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، ووزيره ووصيه وابن عمه وخليفته من بعده، وسابق رجال العالمين إلى الإيمان بالله ورسوله، وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل نساء العالمين، وهذان خير الناس جدا وجدة، جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدتهما خديجة أول من آمن بالله، وهذان خير الناس عما وعمة، عمهما جعفر الطيار في الجنة، وعمتهما أم هانئ بنت أبي طالب ما أشركت بالله طرفة عين. هذه الشهادة النبوية الصريحة تدل بوضوح على أن أم هانئ كانت على الحنفية الإبراهيمية منذ البداية متنزهة عن الشرك، كيف لا وأبوها بقية الأوصياء الإبراهيميين وسلالة إسماعيل، كما صرحت بذلك أحاديث أئمة العترة المحمدية.
أيها الأفاضل، وروى المحدثون من الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبها لما فرق الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة المخزومي لهروب الأخير بعد فتح مكة، فقالت: والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام، ولكني امرأة مصبية أي ذات صبية، وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نساء إن ركبنا المطايا نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على زوج في ذات يده. وفي رواية أخرى أنها قالت: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من سمعي وبصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدي، وإن أقبلت على ولدي أن أضيع حق الزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناها على ولد في صغره، وأرعاها على بعل في ذات يده.
نعم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعند هذه النقطة نختم الحديث عن هذه الصحابية الجليلة أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية، على أن نتناول بإذن الله تبارك وتعالى جوانب أخرى من شخصيتها في حلقة أخرى من برنامج أعلام المؤمنات.
فحتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم،
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388750. إيران اليوم، المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نصحبكم في هذه الدقائق لنقدم لكم باقة من الأناشيد الثورية التي نظمت في أيام الثورة الإسلامية المباركة العظيمة، وها نحن نعيش هذه الذكرى، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وعشرة الفجر المباركة. أيها الأفاضل، في هذه الحلقة نستمع وإياكم بداية إلى نشيد تحت عنوان ديدبوكشا، أي برادر، أي تبصر يا أخي. ومسك الختام نقدم لكم نشيدا بعنوان برخي زيد، أي انهضوا. نأمل أن ترق لكم هذه الأناشيد الثورية. طيب أحبتي الكرام، في بداية هذا اللقاء ندعوكم للاستماع إلى هذا النشيد الثوري بعنوان ديدبوكشا، أي برادر، أي تبصر يا أخي، وهو دعوة للمسلمين إلى الوعي والصحوة تجاه الظلم والاستبداد. إذن نستمع معا إلى هذا النشيد.
بگشای برادر، تیرگی ها را مپرور، وان که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر، وان که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، کین از دین آفریده. او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد. چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد،
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد.
بگشای برادر تیرگی ها را مپرور، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر، آن که از دامش رهیدی بر نهاد دام دیگر. دشمنت کین آفریده، از دین آفریده. او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد، او که از هر در بتازد بر مه و اختر بتازد. چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد، چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد،
چون تو را آشفته بیند بر تو آسان تر بتازد.
طيب أحبتي الأفاضل، في ختام هذا اللقاء إليكم هذا النشيد بعنوان برخي زيد أي انهضوا، وهو يأخذنا إلى الأجواء الطيبة والعرفانية للمجاهدين في سبيل الله تعالى الذين شروا الحياة الدنيا بالآخرة. والآن نودعكم كما ندعوكم للاستماع إلى هذا النشيد الجميل. إلى اللقاء والسلام عليكم.
Thank you. برخیزی برخیزی برخیزی.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نجد أن هذه الثورة انتصرت في عصر كان العالم فيه يئن تحت وطأة القيم المادية، وحتى الفئات الثورية والإصلاحية في أغلب الأقطار ومنها الأقطار الإسلامية كانت تنطلق في تحركها من منطلقات فكرية مادية ماركسية، فكانت الثورية تعني الاتجاه الماركسي وتعبر عن. في هذا الجو القاتم انطلقت الثورة الإسلامية من منطلق القيم الإلهية، وأقامت نظامها الإسلامي وحطمت أسس الفكر المادي السائد في العالم، وهكذا راحت النظم الشيوعية في العالم تتهاوى الواحد بعد الآخر بفضل شعارات العودة إلى الدين والمعنويات. ولم يعد لبريق النظام الاشتراكي والنظام الشيوعي عين ولا أثر.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:37. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند 4:57. لآلئ ودرر تسمعون إليها عند 5:12. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:27، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 5:38. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 5:49. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 5:52. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11. نور من القرآن يقدم إليكم عند 6:29. دعاء اليوم هو يوم الثلاثاء، تستمعون إليها عند 6:41، ومن ثم نقدم إليكم معالم النور عند 6:44. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو معالم من حياة الإمام الهادي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، كما تعلمون ويعلم المسلمون جميعا بأنه الإمام الهادي، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت، أبوه الإمام محمد بن علي الجواد، وابنه الإمام الحسن العسكري، فيلقب بأبي الحسن. ولكن عندما يلقب بأبي الحسن لابد أن تضاف أيضا كلمة لأبي الحسن، لأنه عندما يقال أبو الحسن يتبادر الذهن إلى الإمام أمير المؤمنين، أو أحيانا إلى الإمام السجاد عليه السلام، ولهذا يقال أبو الحسن الثالث، يقال أبو الحسن الثالث، وأحيانا أبو الحسن الماضي، يقصد به الإمام علي الهادي عليه السلام. الإمام علي بن محمد الهادي هو ثاني الأئمة الذين أصبحوا أئمة في سن مبكرة، يعني ثاني أئمة الإمامة المبكرة، أصبح إماما عمره 6 سنين وأشهر أو 8 سنين على أعلى المقادير والتقادير، أعلى حد أنه أصبح إماما وعمره 8 سنين. الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام هو الإمام الذي عاش 41 سنة، يعني من 40 إلى 41، واستشهد بعد بلوغه هذا السن على يد الخليفة العباسي الذي دس له السم ويقال أنه المتوكل. المعلم الأول، وجوده في حياة أبيه الإمام الجواد. طبعا عاش في حدود 6 سنين إلى 8 سنين مع أبيه الإمام الجواد. في هذه المرحلة وفي هذه الفترة كان الإمام الهادي إماما صامتا، لأنكم تعلمون جيدا إذا وجد إمامان أحدهما يكون إمام ناطق، إمام قائما بالإمامة، الإمام الفعلي، الإمام الثاني يكون إماما قاعدا، إماما صامتا، كما لو الآن اجتمع في وقت واحد 3 من الأئمة، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن المجتبى والإمام الحسين، وأيضا قبل شهادة الإمام أمير المؤمنين ولد الإمام السجاد عليه السلام. إذن 4 من الأئمة في وقت واحد في فترة واحدة كانوا موجودين. الإمام الأول هو الإمام أمير المؤمنين، هو الإمام القائم بالإمامة، أما البقية يكونون أئمة قاعدين. إمام قاعد، قاعد شنو معنى قاعد؟ يعني ليست مهمته الآن أن يقوم بأعباء الإمامة، ولكنه يتوافر على كل شروط الإمامة، يعني هو إمام جاهز، يعني لا ينقصه شيء، وإنما لأن الظرف ولأن الفترة لم تكن في فترة إمامته فيصبح إماما قاعدا. وهكذا عندما يجتمع الحسن والحسين والإمام زين العابدين عليه السلام في فترة 3 أئمة، الإمام الحسن هو الإمام، يصبح الإمامان الحسين والإمام زين العابدين إمامين قاعدين. وهكذا دائما إذا اجتمع إمامان فقام أحدهما بالإمامة، الإمام الثاني يكون إماما قاعدا. أقصد بالإمام القاعد، وهذه رسخها في ذهنك جيدا أنت أيتها الأخت المسلمة، رسخي هاي المعلومة جيدا في ذهنك، الإمام القاعد مو معنى إمام قاعد بحيث أنه لا يتوافر على شروط الإمامة، لا لا، شروط الإمامة موجودة فيه، كل شروط الإمامة موجود، إمام كامل المواصفات، جاهز تماما، غاية الأمر أنه الآن هذا الظرف وهذا الزمن ليس زمان إمامته فقط. فالإمام الهادي عليه السلام في حدود 6 سنين إلى 8 سنين كان يعيش مع أبيه الإمام الجواد، كان الإمام الجواد هو الإمام والإمام الهادي هو الإمام القاعد، الإمام الصامت. هذا المعلم الأول. في هذا المعلم طبعا الإمام الجواد كان يلتقي بالخواص من الشيعة، يلتقي بمن يسألونه من الإمام بعدك، فكان يخبرهم بأن الإمام من بعدي هو أبو الحسن علي بن محمد الهادي. إذن في هذا المعلم تم الخبر وتمت الإشارة والإخبار اكتمل أن الإمام بعد الجواد هو الإمام الهادي عليه السلام. في يوم من الأيام الأتراك وهم المرتزقة الذين جاءوا إلى الخلافة العباسية واستعان بهم أبو المتوكل المعتصم العباسي، استعان بهم بحيث استطاع الأتراك أن يدخلوا إلى الخلافة العباسية وأن يفعلوا فيها ما يشاءون، وصل بهم الحال إلى أن ينصبوا خليفة في الصباح وفي المساء يعزلوه. مجموعة تارة يهجم شخص على بيت الإمام ويفتش بيت الإمام، هذه مسألة سهلة. أما مجموعة من الأتراك من الأوباش آنذاك تهجم على بيت القداسة، بيت العصمة والطهارة، وفي جنح الليل وفي ظلام الليل، وأمروا أن يأخذوا الإمام بالهيئة التي يجدونه عليها. الإمام كان لابس سراويل وكان لابس لباسه الخاص في بيته على مصلاه يتعبد ويصلي. يؤخذ الإمام في ذلك الوقت إلى المتوكل. المتوكل شنو كان؟ المتوكل كان هناك جالس على مائدة الشراب وكان يشرب. أدخل الإمام الهادي عليه السلام، فمباشرة المتوكل بيده الكأس فعرضه على الإمام، قال له اشرب يا أبا الحسن. فقال والله ما يخامر لحمي ودمي، أبدا ما خامرني ولن يخامرني. قال له إلا أن تشرب. الإمام طبعا قال لا يمكن. فقال إذن أنشدني شعرا، يعني شاركني في هذه الونسة في هذا الأنس، إما أن تشرب معي وإما أن تنشد لي الشعر. الإمام هنا قال إني قليل الرواية للشعر، ولكن المتوكل أصر عليه. فالإمام كما يقول التاريخ استعان بأبيات تنسب إلى جده أمير المؤمنين عليه السلام فأنشدها في مقام الموعظة. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد حين من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد موتتهم أين الأسرة والتيجان والكلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلون طالما أكلوا يوما وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. يقولون بأن المتوكل بكى. أنا نعم أشك في هذا النقل التاريخي، لأن المتوكل ممن طبع الله على قلبه لا ينفع معه الموعظة، من أين يبكي؟ بكاؤه كبكاء عمر بن سعد عندما قتل الحسين، مو أكثر من ذلك. إذا تحقق منه البكاء يقولون بكى حتى خضلت لحيته بالدموع، وعندها أكرم الإمام عليه السلام. نسألك اللهم وندعوك نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امنع أيدي الظلمة أن تصل إلينا. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. إلى أمواتكم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي، نسألكم الدعاء.
جان هاست که از هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة تطهر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الإخلاص، وفي هذه الحلقة نتحدث عن الرياء. الرياء وهو طلب الجاه والرفعة في نفوس الناس بمراءة أعمال الخير، والرياء من أسوأ الخصال وأفظع الجرائم الموجبة لعناء المرائي وخسرانه ومقته. وقد تعاضدت الآيات والأخبار على ذمه والتحذير منه. قال تعالى في وصف المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وأما الروايات فكثيرة، ومن جملة هذه الروايات والأخبار ما روي عن الصادق عليه السلام قال: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله. وقال الصادق عليه السلام: ما من عبد يسر خيرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شرا. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس زمان تخبت فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا.